السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، الناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحرة ويقدم نشرة الأخبار. أعرب الرئيس جورج دبليو بوش عن أمله في أن تسيطر القوات العراقية على أراض أكثر من القوات الأمريكية بحلول نهاية العام. وقال الرئيس الأمريكي في كلمته الإذاعية الأسبوعية اليوم السبت إن أمن الولايات المتحدة مرتبط مباشرة بحرية الشعب العراقي، وأضاف أن ذلك يقتضي مزيدا من الأيام الصعبة من القتال والتضحية، غير أنني واثق من أن استراتيجيتنا ستحقق في النهاية النصر بحسب تعبيره. كما أشاد بالقوات الأمنية العراقية قائلا إن أداءها الفعال أثناء الأزمة الأخيرة أظهر أن عملنا الجاد لبناء وتدريب هذه القوات يؤتي ثماره. وأضاف بوش أن هدفنا هو أن يسيطر العراقيون على مزيد من الأراضي بحلول نهاية هذا العام بحسب تعبيره. وقال الرئيس الأمريكي أنه مع تولي القوات العراقية السيطرة على مزيد من الأراضي فإن القوات الأمريكية ستصبح قادرة على تمضية وقت أكثر في البحث عن متشددي القاعدة. ذكرت الشرطة العراقية السبت أن الرهين الأمريكي توم فوكس الذي عثر على جثته في غرب بغداد تعرض للتعذيب قبل قتله بالرصاص. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن مصدر في الشرطة قوله كانت يداه موثقتين وراء ظهره وبه جروح من أعيرة نارية وكانت هناك آثار تعذيب بحسب تعبيره. الشرطة عثرت على جثة فوكس الذي كان يبلغ 54 بجوار خط للسكك الحديد في المنصور ليلة الخميس، وكان خطف مع 3 نشطاء سلام آخرين في تشرين الثاني الماضي على أيدي جماعة تطلق على نفسها اسم سيوف الحق. وصرحت الناطقة باسم السفارة الأمريكية في بغداد إليزابيث كولتون بأن جثة فوكس في طريق العودة إلى الولايات المتحدة دون أن تعقب على طبيعة موته. من جهة أخرى، أعلنت الشرطة العراقية أن مسلحين قتلوا الصحافي أمجد حميد حسن مدير البرامج في قناة العراقية التلفزيونية الحكومية بإطلاق الرصاص عليه في سيارته وهو في طريقه إلى عمله السبت في بغداد. ونقل عن مصادر في قناة العراقية وفي الشرطة أن الصحافي الراحل كان قد غادر لتوه منزله في منطقة الخضراء عندما اعترضت سيارة طريقه وأطلق مسلحون مجهولون النار عليه في الرأس وأصابوا سائقه بجروح خطيرة. نفذ الأردن حكم الإعدام فجر السبت في 2 من المتشددين الإسلاميين الذين أدينوا منذ 2 في اغتيال دبلوماسي أمريكي في عمان عام 2002. ونقلت رويترز عن مسؤولين أن السلطات نفذت قرار المحكمة بإعدام الليبي سالم سعد سالم ابن سويد والأردني ياسر فتحي إبراهيم فريحات الذي صدر في عام 2004 لقيامهما باغتيال الدبلوماسي الأمريكي لورنس فولي في عمان في تشرين الأول عام 2002. صرح مسؤول في وزارة الداخلية المصرية السبت بأن قطر سلمت لبلاده مصريا يشتبه في أنه مول هجمات ضد سياح في القاهرة العام الماضي. وأضاف المصدر أنه 1 من 14 شخصا أحالتهم النيابة العامة المصرية للمحاكمة في الأسبوع الماضي لتورطهم في هجومين بالقنابل وهجوم بالرصاص في نيسان من العام الماضي. في الأخبار العالمية، أعلنت محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة اليوم السبت وفاة الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش في السجن. ميلوشيفيتش كان يبلغ 64 وعرف بأنه كان يعاني من مشاكل في القلب ومن ارتفاع ضغط الدم الذي كثيرا ما أدى إلى تعطل سير محاكمته في لاهاي بتهم الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الفترة الدموية التي تفككت فيها يوغسلافيا في عقد التسعينات من القرن الماضي. ذكر مسؤولون باكستانيون السبت أن نحو 30 متشددا أجنبيا ومؤيدين محليين لهم قتلوا في هجوم بري وجوي لقوات الأمن الباكستانية بمنطقة قبلية قرب الحدود الأفغانية. وصرح الناطق العسكري الميجر جنرال شوكت سلطان بأن الهجوم الذي شن خلال الليل في منطقة وزيرستان جاء بعد تقارير للمخابرات أفادت بأن متشددين تجمعوا في مجمع ومعهم كمية ضخمة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات. وأضاف أنه وفقا للمعلومات الأولية فإن ما بين 25 و30 قتلوا دون أن يكشف جنسيات المقاتلين الأجانب القتلى. أخيرا ذكرت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية السبت أن كوريا الشمالية رجأت مناقشات على مستوى وزاري مع سول متذرعة بتدريب كبير مشترك بين القوات الأمريكية والقوات الكورية الجنوبية سيجرى في وقت لاحق من الشهر الحالي. وأضافت في بيان أن المستشار الحكومي كون هو أونغ أبلغ وزير الوحدة لي جونغ سيوك أن المحادثات سوف تتأجل إلى نيسان المقبل. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أجمل تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر، مني محدثكم حسين سعيد ومن المخرج ديار بامرني في مستهل هذه الفترة من بثنا التي تتضمن عددا من التقارير والاستطلاعات التي تسلط الضوء على ما تشهده الساحة العراقية على مختلف الأصعدة. وسنمضي الدقائق الأخيرة من هذه الفترة مع نبيل الحيدري في عالم متحول. مستمعينا الأعزاء، البطاقة التموينية وما يدور حولها من لغط وما يرافقها من إشكالات أصبحت هما من هموم شريحة واسعة من المواطنين. وزير التجارة العراقية عبد الباسط مولود يطمئن المواطنين في لقاء مع إذاعة العراق الحر استمرار العمل بهذه البطاقة. أحمد زبيدي في بغداد.
تعتبر البطاقة التموينية لدى البعض في العراق من أهم روافد الحياة المعيشية، بما تحتوي هذه البطاقة من مفردات غذائية رئيسية تساهم في دعم الدخل الشهري للفرد الواحد. وكما هو معلوم لدى الجميع فإن البطاقة التموينية واستمرار العمل بها هي شغل الشاغل لدى معظم الأسر في العراق. إذاعة العراق الحر حملت هموم معظم هذه الأسر إلى وزير التجارة العراقي الدكتور عبد الباسط مولود، الذي أكد في لقاء خاص بإذاعتنا على استمرار العمل بنظام البطاقة التموينية وأضاف:
لا، نحن في عام 2006 مستمرين في العمل بطاقة التموينية وبنظامها، وبالرغم من هناك تخفيض للميزانية وتخفيض المبلغ المخصص في عام 2006 قياسا ب 2005 بنسبة 25%، ولكن نحن نلتزم بالتزامات المفروضة على وزارة التجارة بتأمين جميع المفردات البطاقة التموينية وشهريا. وأنا قلت سابقا أيضا بأنه تعلن سنويا بأن هناك 4 مليارات دولار لوزارة التجارة تخصص، ولكن لم تصرف أي سنة من السنوات بعد سقوط صدام هذا المبلغ.
وعن أسباب تأخير توزيع استمارة البطاقة التموينية على جميع العوائل بالرغم من مضي ما يزيد عن 3 أشهر على بداية العام الحالي، قال مولود:
وزارة التجارة قبل البطاقة التموينية انشغلت بمسألتين جدا مهمة. المسألة الأولى، وزارة النفط طلبت من وزارة التجارة إعداد كوبونات النفط والغاز، فكوبونات النفط والغاز هي نفس كوبونة البطاقة التموينية، فعملنا لوزارة النفط هكذا حتى في تفسيرنا بأنه مساعدة لوزارة لمرفق عام دولة، ولكن الشحة قائمة، ولكن الشحة مو بسبب بأنه الكوبون، وإنما بأصل المادة وهي غير موجودة متوافرة. السبب الثاني، وزارة التجارة عملت لأول مرة في العراق التعويض النقدي عن طريق أذونات الصرف. الأذونات الصرف تحتوي على نفس معلومات بطاقة تموينية إضافة إلى معلومات أخرى، وهي إشعار البنك بصرف المبلغ المخصص للعائلة الفلانية والمبلغ موجود ومثبت فيه ومرقم فيه. فإذا عمليتين أسبقت عملية إعداد البطاقة التموينية، وإذا كانت نستبعد هاتين العمليتين كانت البطاقة التموينية كانت تصرف مع بداية السنة. ولكن التأخير في توزيع البطاقة التموينية لم يؤثر على سير العملية، وبموجب المواد المتوفرة الموجودة لدينا والتي نوزعها على المواطنين.
وأعلن وزير التجارة الدكتور عبد الباسط مولود عن اللجوء إلى آلية جديدة من شأنها أن تحسن جودة مفردات البطاقة التموينية وزيادة خزين الدولة من هذه المواد عن طريق إشراك القطاع الخاص باستيراد معظم مفردات البطاقة.
وزارة التجارة اعتمدت آلية جديدة أخرى حتى تجد منفذا آخر لتعزيز الرصيد الموجود لديها، وهي طريقة الشراء المباشر من قبل التجار سواء كان عراقيين أو غير عراقيين، ولكن بنفس السعر القانوني المقر في لجنة العقود العليا. فهذه الطريقة استفادت منها وزارة التجارة كثيرا، لأن هناك حركة تجارية كبيرة وحركة اقتصادية من قبل القطاع الخاص العراقي، وفعل من الرأسمال الوطني، واستطاع القطاع الخاص أن يساهم مع وزارة التجارة في تأمين المفردات البطاقة التموينية لوزارة التجارة. وأثر هذه المساهمة الجديدة للقطاع الخاص نلمسه يوما بعد يوم، ونأمل أيضا أن تكون سياستنا في تأمين مفردات البطاقة التموينية شهر بعد شهر يتحسن. وتصور الآن العائد العراقي والشارع العراقي يلمس هذا الشيء، فوضعنا الآن ليس كما هو قائم قبل الخمسة أشهر أو عند استلامنا المسؤولية التي كانت مخازن وزارة التجارة فارغة وخاوية من المواد الغذائية. وهذه المسؤولية ليس بمسؤولية سهلة، لديك 28 مليون نسمة ومخازنك فارغة وعندك نظام شهري.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن الهموم المرتبطة بالبطاقة التموينية إلى مساعي الحكومة الرامية إلى البحث عن حلول لتسوية مسألة الديون المتراكمة على المصارف العراقية وسبل النهوض بالقطاع المصرفي. ليث أحمد والتفاصيل.
أدت السياسات الخاطئة التي انتهجها النظام السابق إلى تراكم الديون المترتبة على المصارف العراقية، حيث وصل حجم الديون المترتبة على مصرف الرافدين 24 مليار دولار أمريكي، مما حدا بالحكومة العراقية ممثلة بوزارة المالية أن تأخذ على عاتقها رفع هذه الديون عن كاهل مصرف الرافدين. هذا القرار جاء نتيجة لاجتماع مطول ترأسه نائب رئيس الوزراء الدكتور أحمد الشلبي، وضم مدراء مصارف البنوك العراقية مع وكيل وزير المالية كريم محمود فرج. إذاعة العراق الحر استطاعت الدخول إلى أروقة الاجتماع والتقطت جانبا من المداولات.
توصية نسوي أن ديون المركبة على البنوك من قبل الدولة وسعر الحرب
والنقص والمزيف
تتحمله الخزينة.
القروض سيادة النائب، القروض الموجهة من قبل الدولة.
لا ما احنا العفو
حسن في الدقيقة،
احنا عندنا قرار.
اسمحوا لي، انتوا ايش قد مجموعين هاي؟
18 مليار
حوالي. ما يخالف، احنا نتكلم عن 24 مليار دولار.
لا.
بنك الرافدين مال الديون مال ركبها النظام عليهم وهم ما مسؤولين عنها، دفعوها من ارصداتهم بالخارج. وبعدين الشيء الاخر، اموال حساباتهم ارصداتهم بالخارج اللي راحت الى الدي اف اي،
هاي حفرناها وراح
نرجع منها مصادره.
وكيل وزير المالية كريم محمود فرج أوجز مقررات الاجتماع في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر.
حاولنا نناقش مشاكل تطوير العمل المصرفي في العراق، وهذا النقاش بنى على أساسين: الأول خطة وزارة المالية للنهوض بالعمل المصرفي خلال سنة 2006، والثاني ملاحظات قيمة من السيد نائب رئيس مجلس الوزراء، واتفقنا على مجموعة من الخطوات نعتقد أنها ستؤدي إن شاء الله إلى طفرة نوعية في عمل المصارف الحكومية، إضافة إلى أننا وضعنا بعض الخطوات لدفع العمل المصرفي الأهلي إلى الأمام لكي لا نقع في مرحلة اللاتوازن اللي مرينا بها عدة مرات في حياتنا الاقتصادية.
كانت هنالك بعض الديون المترتبة على البنوك العراقية والمصارف العراقية ومنها ديون خارج العراق، هل توصلتم لإيجاد آلية؟
نعم، اتفقنا أن الديون اللي على المصارف العراقية الحكومية من الخارج تتحملها وزارة المالية.
ذكر الدكتور أحمد الشلبي أن بعض الأرصدة الخاصة للبنوك العراقية خارج العراق تم الاستيلاء عليها أو مصادرتها من قبل الDFI. من هم الDFI ولماذا تتحمل؟
أولا لم يقل الدكتور أحمد هذا الكلام نهائيا. الDFI هو صندوق تنمية العراق اللي تودع به فلوس العراق، عائدات العراق من النفط بموجب قرار مجلس الأمن 1483. والإشارة مع السيد نائب رئيس الوزراء يمكن إلى سيطرة بعض الدول الإقليم على بعض أرصدة العراق لدى المصارف، والآن الموضوع في طريقة للحل، إما أن نحولوه للدي أف آي وصار مرجعي، وإما إحنا نحاول بطرق متعددة إقناعهم أن يرجعونا، لأن عندنا أدلة أنه هو معنا.
وقد ناقش المجتمعون أيضا إيجاد السبل الكفيلة لحل معاناة المتقاعدين العراقيين الذين يقفون لساعات في طوابير طويلة من أجل استلام رواتبهم التقاعدية.
متقاعد سيدي يسوي يروح على البنك ينتظر ايش قاعد ينتظر
اقل شيء ساعتين
اذا اكو اي تي ام اذا اكو اي تي ام باي وقت بالدوام وبعد الدوام يقدر يروح عليه
ممكن حلها بس اذا ما انحلت عن هالطريق احنا نشيل الان الفروع اللي موجوده بالمحافظات وهي اساسا عائده للتقاعد نعيدها للتقاعد
كم فرع تاثر
احنا اذا نقلناهم كل المحافظات.
وقد قرر المجتمعون تخصيص فروع بعض المصارف في بغداد والمحافظات لتسليم رواتب المتقاعدين حسب ما أوضح وكيل وزير المالية.
تناولنا بالتفصيل موضوع إنهاء عذابات المتقاعدين بتخصيص فروع مصرف الرافدين والرشيد غلقها كفروع مصرفية وتخصيصها فقط لتوزيع رواتب المتقاعدين.
فيما يخص الـ ATM الماكينة لصرف الرواتب
الـ ATM حضرتك تعرف أنها تكنولوجيا معقدة يعني مرتبطة بمجموعة من عناصر التطور الحضاري وهي موجودة وبحثها السيد نائب رئيس الوزراء ومتبنيها بس يعني ما نقدر نقول يعني صار على خط التنفيذ على خط الشروع يعني.
ليث أحمد إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر، أجدد لكم التحية أعزائنا المستمعين أينما كنتم. تتواصل المشاورات والمفاوضات بين الأطراف السياسية العراقية للتوصل إلى نوع من الاتفاق على المرشح لتولي رئاسة مجلس الوزراء قبل افتتاح جلسات مجلس النواب في 19 من الشهر الجاري. جوهر كرمانج مساعد الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني للشؤون الثقافية يوضح موقف التحالف الكردستاني من الخلاف الدائر حول الجعفري.
كان من المقرر أن يعقد الاجتماع في 12 من الشهر الحالي، غير أنه بناء على طلب قادة الائتلاف العراقي قررت رئاسة الجمهورية أن يعقد الاجتماع في 19 من هذا الشهر، وجاء تبرير التأجيل لفسح المجال لتشاورات ولقاءات أخرى حول المواضيع المطروحة على الساحة العراقية. طيب، لقد نشرت بعض المواقع رد قائمة الائتلاف على رسالة قائمة التحالف الكردستاني، وقد وصف هذا الرد أنه كان قاسيا ومبطنا بالتهديد. ما رأي التحالف بهذا الرد؟
لقد تبين أن هذا الرد كان ملفقا وغير صادق من قيادة الائتلاف، وقد كذب المكتب الخاص للسيد سماحة عبد العزيز الحكيم وأنشر في موقع إلاف على شبكة الانترنت، ونفى نفيا قاطعا أن يكون سماحته قد وجه أي رسائل من هذا الخصوص. والذي يعرفه أن التحالف الكردستاني ما زال ينتظر جوابا رسميا ومكتوبا من الائتلاف حول قضية رئاسة الوزراء.
طيب سيد جوهر، هل ما زال التحالف الكردستاني مصرا على تبديل الدكتور الجعفري بمرشح آخر؟
نعم، أولا يجب أن نعرف جيدا بأن النظر في ترشيح دكتور جعفري لا يعني في كل الأحوال أن يكون له تأثير على العلاقة القديمة والمتينة بين الائتلاف أو حزب الدعوة، ولكن الإصرار على المطالبة بتغيير المرشح ما زال قائما، لأن التحالف لا يريد تكرار ما حدث أثناء القضايا الرئيسة في ظل حكومة سابقة، أي حكومة الدكتور الجعفري. وهناك أيضا إجماع من قبل عدد من القوائم على ضرورة ترشيح شخص تتفق عليه بقية الكيانات السياسية المشاركة في المجلس الوطني، ويأتي هذا الإصرار من الفردية التي مارسها السيد الجعفري وانفراده بالحكم وبإصدار القرارات وبسفراته المفاجئة وغيرها من الأمور الداخلية. وإذا لم تحل هذه الإشكالات يبقى التحالف مصرا على طلبه، ولا شك أن عدم التوصل إلى اتفاق حول هذه الأمور يجعل البلاد يمر بأزمة سياسية عاصفة.
جوهر كرمانج مساعد الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني للشؤون الثقافية، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
سيداتي وسادتي، رغم مرور نحو أكثر من 3 أسابيع على إعلان النتائج النهائية للانتخابات، إلا أن القوائم العراقية الفائزة في الانتخابات لم تتوصل بعد إلى اتفاق حول الاستحقاقات الوطنية والانتخابية، الأمر الذي ترك أثرا سلبيا على حياة المواطنين كما يقول عدد من سكان مدينة الناصرية.
الشعب العراقي يتأمل من الحكومة الخير إن شاء الله، والحكومة جادة بعملها، وهناك أكو عناصر جاي تخل بهاي العملية السياسية السلمية اللي تجهد بكل سعيها لراحة المواطن، والآن أكو عناصر انضربت مصالحهم وبدأوا الآن يدعمون هيك عناصر إرهابية لسبيل الخلخلة في البلد، توفير البنزين أو الاقتصاد في البلد إن شاء الله يسري بصورة صحيحة، وأكو أيادي إن شاء الله خيرة جاي تسعي.
ويقول مواطن آخر طبعا أن تأخير الحكومة راح تؤدي إلى تأثير على نفسية المواطن وتولد أزمات وفراغ سياسي على الساحة، وهذا يولد إلى ضعف الأمن. فراغ السياسي راح يولد فراغ أمني، راح يولد فراغ اقتصادي، راح يولد فراغ في الخدمات، وكلها تؤدي إلى دمار نفسية الفرد العراقي.
ويقول مواطن آخر حول هذا الموضوع،
طبعا تأخير الحكومة بمردودات سلبية جدا، وخاصة في هذه المرحلة
لأن المواطن في الوقت الحالي يعيش أزمة بكافة الاتجاهات، وخاصة أزمات على المستوى الأمني وعلى مستويات الاقتصادية والمعيشية. وذلك المواطن يطمح وبإلحاح على أن الحكومة تتشكل في أسرع وقت ممكن حتى يمكن لها أن تختزل بعض مشاكل المواطن اللي يعاني من عندها.
ويقول مواطن آخر حول هذا الموضوع:
حقيقة تأخير وتشكيل الحكومة العراقية وخصوصا رأس الوزراء وتشكيل الوزراء لها أثر نفسي على كل المواطنين، وهذا الأثر النفسي يولد في حالات خاصة وخصوصا القضايا الأمنية وبعض الأمور الاقتصادية وتأثيرها على المواطنين، وبعض الحالات النفسية تتواجد عند المواطنين الموجودين. يعني إذا حكومتهم مشكلة لحد الآن والوضع الأمني حاليا هسه جدا صعب ويتكاثر، يعني بالبداية تقريبا احنا نحس بالقضايا الامنيه يعني بها فسهوله خاصه وخصوصا بتشكيل الحكومه السابقه. حاليا عدم تشكيل الحكومه يعني راح يولد في حالات نفسيه عند كل المواطنين الموجودين وخصوصا حتى الامور الاقتصاديه. واحنا جاي نلاحظ بالمحافظه كمحافظه الناصريه يعني الامور الاقتصاديه واضحه رغم يعني القوه المتكامله والموجوده والمسؤولين الموجودين حاليا عندنا بالمحافظه، بس يبقى في حالات نفسيه عند المواطنين.
مهند الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصريه.
ونبقى مع مساعي الاتفاق حول عدد من الاستحقاقات الوطنية والانتخابية وخطورة إطالة أمد المفاوضات بين الأطراف السياسية وعدم التوصل حول تشكيل الوزارة وتوزيع المناصب العليا في الدولة. عضو الجمعية الوطنية والمستشار القانوني الدكتور منذر الفضل يرى في حوار مع إذاعة العراق الحر إن بقاء الوضع بما هو عليه سيعمق من الأزمة.
هناك أزمة سياسية حقيقية وهناك مشكلات كبيرة متراكمة تتعمق بفعل عوامل متعددة، يجب أن يتم التوصل إلى نتائج. بقاء الوضع بهذا الشكل بالتأكيد سيعمق الأزمة ويخلق مشكلات كبيرة، وتكون هناك فرصة سانحة لموضوع تزايد الأعمال الإرهابية. والآن يصير حرب أهلية قائمة غير معلنة بين تكفيريين وبقايا حزب البعث والذين لا يمثلون العرب السنة الحقيقيين، لأن هناك عرب سنة ناس لا يقبلون بذلك وضد الشيعة، وهناك بعض الناس المتطرفين بين الشيعة أيضا. حقيقة هناك أخطاء من الجانبين، وبقاء الوضع بهذا الشكل سيعمق هذه الأزمة وسيؤثر على تنمية ويؤثر على مستقبل العراق، لأنه يجب العراق أن يتعافى في هذا الميدان، علما بأنني قناعتي أنه يجب أن يكون هناك يعني تطبيق للدستور الذي استفتي عليه الشعب. نأمل أن لا تنزلق الأوضاع إلى الحرب الأهلية، لأنه هناك نشاط كبير داخل العراق مدعوم من خارج العراق من سوريا ومن أطراف أخرى، وهناك استفزازات خطيرة وفي المقدمة تفجير المرقدين المقدسين في سامراء، وربما جرت محاولات لتفجير مراكز أخرى، مراقد للعبادة أيضا ومساجد وحسينيات، وهذا في الحقيقة يعني منزلق لا نتمناه أن يكون في الوضع الحالي ولا في المستقبل.
في بداية المفاوضات كانت القيادات الكردية تؤكد على البرنامج الانتخابي للحكومة العراقية القادمة، ولكن بعد زيارة الجعفري لتركيا أعلنت القيادة الكردية عن رفض الدكتور إبراهيم الجعفري لمنصب رئيس الوزراء. يعني لماذا كان التأكيد سابقا على برنامج الحكومة وجاء الرفض بعده؟ هل هم غير قنوعين بأن الجعفري ربما قد لا يلتزم ببرنامج الحكومة؟
قبل زيارة الجعفري إلى تركيا قامت التحالف الكردستاني لا تثق بالجعفري ولا بحكومته، وكنا في أثناء انعقاد الجمعية الوطنية في الأشهر السابقة قربنا من ثقة عن حكومة الجعفري بسبب عدم الثقة به وأنه شخص غير مؤتمن بكل صراحة. وعلى هذا الأساس بعد الانفراد بقراراته والتفرد في سلطاته دون مشاورة هيئة الرئاسة وزيارته إلى تركيا حقيقة أثبتت أنه الرجل مع كل الاحترام له ينفرد في اتخاذ القرار، ويبدو أنه يكرس حتى وسائل الإعلام بما فيها القناة العراقية لشخصنة السلطة وعبادة الشخصية. يعني نحن لا نريد أن نعيد إنتاج الماضي، يعني يذهب صدام حسين ويظهر شخص يمارس نفس سلوكياته، هذا غير مقبول. الوضع الجديد أصبح مختلف تماما عن الوضع السابق. الآن مرحلة ديمقراطية شعبية ومشاورات واحترام للقانون واحترام للدستور، والقيادة جماعية ليست فردية، لا توجد عبادة للفرد.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعينا الأعزاء، نتحول إلى عمان حيث التقى ممثلو عدد من الكيانات السياسية العراقية مع أشرف جهانجير قاضي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، مطالبين بتشكيل حكومة إنقاذ وطني. حازم بيضين والتفاصيل.
يسعى سياسيون عراقيون للحصول على دعم دولي لتشكيل ما يعتبرونه حكومة إنقاذ وطني في حال عدم التوافق على تشكيلة الوزارة التي يبدو أن أمر تشكيلها متعذرا حتى الآن. ولهذا اجتمعت في عمان فعاليات سياسية تمثل كيانات في مجلس النواب العراقي الجديد مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أشرف قاضي للتأكيد على ضرورة دعم الأمم المتحدة لتشكيل تلك الحكومة التي يطالبون بأن لا تكون محسوبة على أي طائفة عرقية أو مذهبية، وذلك بحسب عضو البرلمان العراقي علي الصجري، وهو قيادي في قائمة الحوار الوطني السنية، الذي قال إن تشكيل حكومة إنقاذ وطنية بات ضرورة ملحة بغية الخلاص من تداعيات انهيار الملف الأمني ولإعادة بناء قدرات الجيش العراقي بعيدا عن المحاصصة المذهبية والعرقية والمضي قدما في مسيرة البناء والتعمير. وأضاف أنه أبلغ ممثل الأمين العام رسالة احتجاج شفهية تدين صمت الأمم المتحدة على التداعيات التي رافقت عملية تفجير المرقدين الشيعيين في سامراء وأكادت أن تحدث شرخا بين السنة والشيعة. غير أن القاضي لفت إلى أن المنظمة الدولية أصدرت عددا من البيانات التي استنكرت تفجير المرقدين في سامراء وحالات الاعتداء على مساجد السنة ودعت الجميع السنة والشيعة إلى ضبط النفس. وأضاف إنه سمع في الاجتماع طرحا لسيناريوهات عدة من بينها الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية عراقية دون إبداء المزيد من التفاصيل. وأكد القاضي أن زيارته لعمان تأتي تلبية لدعوة رسمية من أحد شيوخ العشائر العراقية المقيمين في الأردن وفي إطار وضع عدد من أبناء الجالية العراقية في عمان في صورة آخر التطورات الجارية حاليا على الساحة العراقية. وبحسب الصجري فإن المشاركين في اجتماع عمان هم ممثلون عن كيانات سياسية في مجلس النواب وعدد من وجهاء العشائر ورجال الاقتصاد العراقيين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
We'll be right back.
مستمعينا الأعزاء، والآن حان موعد لقائنا وإياكم مع نبيل الحيدري في عالم متحول.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
كثيرا ما تختلط الصورة عند العراقي وهو يمني نفسه عندما يجد العراق في مقدمة الدول الغنية والتي تحتفظ بخزين استراتيجي من النفط تحسده عليه عشرات الدول الأخرى، وفي نفس الوقت يعيش هذا المواطن اليوم تحت ضغط أزمة اقتصادية أساسها غياب المنهجية الإدارية للإصلاحات الاقتصادية في العراق. مفارقة مريرة تضاف إلى مفارقات أخرى تطرح بشدة وقسوة أمام المواطن منذ أحداث الحرب وتغيير النظام في نيسان 2003، لا يجد لها إلى اليوم معالم حلول تحول قلقه وخوفه إلى اطمئنان وثقة بالمستقبل. هذه التحولات وجذورها وأفاقها طرحناها على رئيس المركز العراقي للتنمية والحوار الدولي وزير التخطيط السابق الدكتور مهدي الحافظ، ومررنا على حقيقة غياب الخطة الإدارية والاقتصادية الأمريكية لإدارة العراق بعد الغزو في نيسان 2003، وكما يريدها الحاكم المدني آنذاك بول بريمر في مذكراته التي نشرها مؤخرا. مرحبا بكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيش وشوف عيش وشوف.
دكتور مهدي الحافظ، ألا تجد من المفارقة أن العراق أو الوزارات العراقية إجمالا دائما تبحث في المساعدات والمعونات التي تقدمها جهات دولية أو دول مختلفة؟ هذا العراق الذي يضعه البعض في المعايير الاقتصادية في قائمة أو على رأس قوائم الدول الغنية، كيف نجمع هذه المفارقة؟ كيف نفهم هذين الشكلين الوضع الاقتصادي في العراق؟
هذه المفارقة هي نتاج الوضع غير الطبيعي الذي مر به العراق ولا يزال، وكما يعلم الجميع بأن تغيير النظام في نيسان 2003 قد وضع قضايا التطور والتنمية بشكل مباشر أمام أولي الأمر وفي نفس الوقت أمام الناس. وبسبب تعقد الوضع السياسي والمسار غير الطبيعي للسلطة من سلطة احتلال إلى سلطة انتقالية مكبلة بأعباء كثيرة، لم يكن بالمستطاع أن توضع الأمور في نصابها. هذه النقطة التي تفضلت بها ناجمة أولا عن أن هنالك تركة ثقيلة وتتطلب تمويل كبير. يعني مثلا البنك الدولي في الأيام الأولى عندما أجوا على بغداد في آب 2003، فريقهم قدر ما يحتاج العراق هو بحدود 55 إلى 75 مليار دولار لإعادة الإعمار. طبعا هذه الأرقام أحيانا غير دقيقة، بس في نفس الوقت هي مؤشر على حجم التركة التي ورثها العراق من النظام السابق والمتمثلة بعواقب الحروب وعواقب عسكرة الاقتصاد والمجتمع لفترة طويلة، عواقب سوء الإدارة على كل المستويات، وأيضا العواقب السيئة الأخرى، عواقب النهب الفرهود اللي صار بعد سقوط النظام. هذه قليل من الناس لا يعلم بأن الكلفة التي ترتبت على الفرهود بالحقيقة لا تقل من حيث أضرارها عن المظاهر الأخرى للتركة اللي تركها النظام. هذه مسألة بالحقيقة وضعت الناس أمام تطلع للخارج، وإجوا طبعا من تولوا التغيير بالعراق وبدأوا يتكلمون عن المعونات الدولية. فلما يتكلمون عن المعونات الدولية بهذا المنطق معيار المليارات 75 أو 55، طبعا وضع العراق لا يساعد على ذلك. لكن المسألة في رأيي كان لازم تطرح بشكل آخر، أنت تأمن وضع طبيعي للاستفادة من إمكانياتك الداخلية بحيث أنه يصير عندك تطور أهم قطاع وهو قطاع النفط، يشكل ضمانة لأن توفر تمويل مناسب للحياة العامة للإنفاق العام في البلد. وهذه بالواقع كانت ضحية الأوضاع غير الطبيعية، سواء كانت محكومة بالمقتضيات العملية السياسية أو تفشي الإرهاب واتساعه وأعمال التخريب وإلى آخره. بس يبقى السؤال مثل ما تفضلت بالبداية أن هنالك مفارقة ما بين تضع استراتيجية نحو الخارج أو تضع استراتيجية نحو استثمار مواردك الخاصة، والعراق قادر على ذلك.
المتابع للوضع الإداري الاقتصادي العراق لا يجد سياسة إصلاحية اقتصادية. مفهوم إعادة الأعمار أحيانا يلتبس عند المستمع، هل هو إعادة البلد لما كان عليه عشية 9 نيسان 2003، أم أنه هناك نموذج حضاري ومعاصر للعراق يفترض أن يكون في ركب الدول الطبيعية إن لم نقل المتقدمة؟ هل هناك ملامح لبرنامج إصلاح اقتصادي على المدى القريب ممكن أن يتلمس العراقي؟
بكل تأكيد هو الرؤية مطلوبة جدا، وأنا أتفق معك كليا أن البلد بدون رؤية واضحة حول الإصلاح وحول التنمية لا يمكن أن يتجاوز تركة الماضي ولا الانطلاق في دروب التنمية. من هنا نأتي إلى النقطة الجوهرية، أي إصلاح نختار؟ فبعد سقوط النظام وقدم أمامنا وصفة جاهزة أنه لابد أن يجري تحويل الاقتصاد بين عشية وضحاها إلى اقتصاد سوق، وأن تكون القطاع الخاص هو القوة القائدة في الاقتصاد، وما يصحب من ذلك تحرير التجارة، تحرير الأسعار، تحرير سعر الفائدة. هذه أمور بالحقيقة العراق ما مهيئ لها، لأنه أنت كنت تعيش في ظل دولة شمولية مركزية بيد الحاكم، فما بالإمكان أن تتحول بين عشية وضحاها قبل إلى اقتصاد سوق متكامل وصحيح ما لم توفر المناخ والشروط اللازمة لذلك. أهم ما في هذه الشروط أن تسوي إصلاح قانوني وإداري ومالي، أن توفر حكم القانون والنظام، أن تجعل البلد محكوم بسلطة القضاء، الإعلام يكون حر بشكل صحيح، أن يكون لديك نوع من الحماية لاقتصادك الوطني. للأسف الشديد احنا أخذنا وصفة جاهزة وبالتالي سار عليها البلد بشكل غلط، أقدر أقول بشكل مبتذل، أن صارت استباحة لحدود العراق، لا توجد حماية لمستوردات وصادرات البلد، جمارك ألغيت بالفترة الأولى ومن ثم فرضت 5% اللي هي ما لها قيمة بالحقيقة، هذه اللي سميت ضريبة إعادة الأعمار.
ألا نضيف إليها عنصر مهم وكارثي وهو الفساد الإداري الذي رافق عملية التغيير؟
كل تأكيد لما يكون الدولة غير موجودة وغير قادرة على الردع ولا تستطيع أن تحكم وأن تعاقب، فكل تأكيد الفساد ينتعش وينتشر، والعراق يعتبر من البلدان البارزة في تفشي الفساد، خاصة وأنه هنالك أموال وموارد كثيرة، بعضها متعلق بإعادة العمار وبعضها متعلق بموارد العراق الخاصة. فنحن أمام حالة بالحقيقة شاذة. أول نقطة يجب أن نبادر لها هي أن نعيد هيبة الدولة، وأقصد بهيبة الدولة ليس بإقامة دولة شمولية ولا بصنع دكتاتور جديد، وإنما لابد يكون هنالك حكم مؤسسات، لابد أن يكون هنالك هيبة القانون، أن يكون عندك أجهزة أمنية قادرة على أن تحمي المواطن وتحمي مؤسسات الدولة وتضع حد الفساد. هذه نقطة لا يمكن المساومة حولها. ومن ثم تأتي النقاط الأخرى، أن تضع
برنامج الإصلاح جزء من استراتيجية للتنمية بالبلد. يعني الإصلاح في مفهوم بعض المنظمات الدولية ولا سيما الـIMF صندوق النقد الدولي يتركز فقط على الإصلاحات الهيكلية، هو أن يأتي بإجراءات مثلا لتحرير الأسعار بالوقت اللي أنت في وضع اقتصادي صعب جدا، الدولة مطلوب دورها بشكل معقول، وفي نفس الوقت لابد أن تحمي اقتصادك الوطني. ما في دولة بالعالم ما بيها حماية. هاي نظرية أن تفتح الحدود لكل شيء هذا خطأ. أخذ اللي صار في موضوع الوقود ورفع أسعار المشتقات النفطية، من أين أتت هذه الأزمة؟ أن العراق يستورد الآن ما يقرب تقريبا من 6 مليار دولار محروقات من الكويت ومن تركيا، هذا وضع غير طبيعي بالنسبة للبلد بثالث أو ثاني احتياطي بالعالم. فشو اللي صاير بالواقع؟ أن ليس هنالك حماية للثروة الوطنية للإنتاج الوطني، وهذه مقتل مشاريع كثيرة. لهذا السبب بالذات الشيء المطلوب الحقيقة أن تعتمد استراتيجية للتنمية قائمة على أساس توازن بين دور الدولة ودور القطاع الخاص، أن تقيم آليات السوق ولكن في ظل مصالحك الوطنية وحماية اقتصادك الوطني.
عالم متحول.
لو قارنا أو قاربنا بين نموذجين، نموذج الوضع في الاتحاد السوفيتي أو إثر الاتحاد السوفيتي كوضع اقتصادي ومظاهر الانهيار الذي رافق تغيير النظام هناك، وما حدث في العراق ويحدث حاليا، هل في المستقبل قوة أمل؟ يعني تبدو روسيا استقرت بعض الشيء اقتصاد، والإدارة الروسية بدأت تمسك بزمام الأمور، متى نتوقع أن يحدث في الشيء مقارب في العراق؟
بالحقيقة هنالك نقاط تشابه كثيرة بين ما حصل في روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وبين الذي جرى في العراق، مع فارق مهم يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار اللي هو ترك آثار سلبية أكثر في العراق، وهو وجود السلطة الأجنبية بالعراق. هذا طبعا أصبح أحد عناصر الإرباك بالوضع الداخلي بالسياسات العامة. وبالتالي عندما نتكلم عن هاي الحالة نتذكر جيدا أنه اللي حصل في روسيا أيضا من اليوم الأول جرى احتقار لدور الدولة، ضرب القانون، استبيح النظام، وترتب على ذلك انتشر الفساد، نهبت ثروة روسيا، لم يحصل استقرار سياسي لعدة سنوات، إلى أن فيما بعد الأمور أعيدت بشكل تدريجي. لكن الطريب بالأمر أن الوصفة اللي قدمت إلى روسيا آنذاك هي نفس الوصفة اللي قدمت للعراق، وهي أنه أن تقدم كل شيء من أجل أن يقال عنك أنت اعتمدت آليات السوق وحررت الاقتصاد وليس هنالك من تدخل للدولة. هذه الحالة تنطبق على العراق بالحاجة إلى دور مهم للدولة أكثر من روسيا وأكثر من بعض البلدان المتقدمة، لأن العراق بلد متخلف، والعراق خارج من حروب كبيرة، والعراق مر فترة حصار وعقوبات اقتصادية، عنده تركة كبيرة تحتاج إلى عقل مدبر. لا يمكن أن تترك الأمور بالحقيقة سائبة بهذه الطريقة التي تمت.
عفوا، هل أن الجهة التي اقترحت ووجهت بهذا الاتجاه بهذا التسطيح، عفوا للمصطلح، بهذا المستوى من التسطيح لدراسة ظروف هذا البلد وتخطيط له مستقبل؟
الخلل كان في الخطة التي اتبعت بعد سقوط النظام. لو راجعت الآن كتاب بريمر الذي صدر مؤخرا ماير إن إراك، يذكر لك مسائل مفجعة بالحقيقة، أنه أتوا للحكم وهم ليس لديهم خطة. يذكر بأنه وهو في الطيارة وعندما اقتربت من الأرض كان يرى بعينه أعمال النهب والسلب اللي تجري في بغداد، ويذكر في كتابه يقول هل يمكن هذا أن يكون مقدمة لبناء تجربة جديدة؟ ثم يضيف أنه ليس هنالك خطة لمواجهة الفرهود أنذاك. ويذكر أيضا أنه حصل الشيء ذاته في هايتي عندما دخلت القوات الأمريكية، ولكن هنالك استخدمت القوة وقتل 5 أشخاص وتوقف النهب. أما في العراق فلم يحرك أحد ساكن، وعندما يشرح الأسباب فيذكر ويذكرها من باب النقد، يذكر بأن القوات التي دخلت العراق هي قوات هجومية للعمليات الحربية الكبيرة، ولكن جرى تدمير الدولة وأجهزتها الأمنية. فالسؤال المنطقي هنا، إذن كيف لدولة تريد أن تبني تجربة نموذجية بالمنطقة من خلال تجربة العراق أن تأتي وأدوات التغيير غير متوفرة، أدوات البناء غير متوفرة؟ اثنين، يذكر أن هنالك نقص بأجهزة المخابرات الانتليجنس، وهذا أيضا سؤال غريب. لما دولة عظمى اللي أحدثت هذا الزلزال الكبير وتحدث الأمم المتحدة والرأي العام، وهي تأتي من غير مخابرات كافية، بحيث أنه يترتب على ذلك انتشار التخريب والإرهاب بطريقة غير معقولة. النقطة الثالثة أيضا الملفتة للنظر، لم يكن هنالك خطة لبناء سلطة بالعراق. كانت الأمور بالحقيقة تتراوح ما بين مشروع غارنر اللي كان هو الجنرال الأول الذي تولى السلطة بالعراق، وبين برمر الذي أتى من دون خطة كما يذكر. ومن ثم فوجئ العراقيون بإعلان سلطة الاحتلال بقرار من مجلس الأمن. فهذه أمور بالحقيقة تضعنا أمام تساؤلات كبيرة. كيف يمكن أن نتصور أن دولة عظمى بحلفاء أقوياء وبمساندة إقليمية أن تغزو بلد مثل العراق وفيه من المشاكل والعقد ما لا يحصى، ولم يوجد هنالك خطة للتغيير للبناء؟ هذه بالحقيقة مسألة في منتهى الخطورة، ويجب أن تعتبر موضع دراسة بالنسبة لكل المحللين بالمستقبل.
هل على صعيد الواقع نتلمس إعادة نظر بالعقلية الأمريكية إزاء موضوعة العراق؟ هل تعتقد أنهم يفكرون بطريقة مختلفة؟ هل أن خيوط اللعبة أصبحت بيد العراقيين ليبدأوا من جديد لحل الإشكالات؟
الوضع الآن تغير، لأنه بسبب ازدياد وتفاقم الصعوبات أمام السلطة الأجنبية بالعراق ونفوذها، أصبح السؤال هم كيف يتخلصون من أعبائهم في العراق مع الاحتفاظ بتأثيرهم ونفوذهم بحدود معينة. والعملية السياسية في العراق وصلت الآن إلى نهايتها، ونتأمل بأنه بناء المؤسسات الجديدة أن تكون ضامنة لوضع مستقر وأن يكفل إعادة دور الدولة وهيبتها. هذه مسألة جوهرية، لأنه لا يمكن أن تحل المشاكل الأخرى بدون أن يكون عندك دولة حقيقية ويكون عندك قيادة متماسكة حقيقية، وهذا التحدي الكبير اللي أمام العراق بالمرحلة القادمة.
فهي مجموعة أوضاع غير طبيعية لدولة مشلولة القرار. أمامنا برلمان ربما سيستمح في بحر أيام، أمامنا انتظار لوزارة جديدة. إلى أي مدى تعتقد دكتور مهدي الحافظ أن مثل هذه التشكيلة في الوضع السياسي العراقي ستكون بدايات سليمة وإيجابية لإنقاذ الوضع في العراق؟
هي بكل تأكيد بداية لا بديل عنها الآن، لأنه لابد أن نسير بهذا المشوار ونبني مؤسسة حقيقية، مجلس النواب، ونأمل أن تتشكل حكومة بشكل متوازن تسمى بحكومة الوحدة الوطنية. لكن الذي يهمني أنا برؤيتي هذه أن البلد يجب أن تعاد إلى هيبة الدولة، حتى يمكن المواطن أن يلعب دوره، أن يكون للرأي العام دور في تقرير أمور المستقبل. وهذا هو السؤال الكبير الآن. بدون ذلك يبقى البلد مشلول والسلطة مشلولة وأزمة قيادة مستمرة. ولذلك أنا أعتقد أنه آن الأوان لأن تعاد الأمور إلى نصابها، بحيث يكون للرأي العام العراقي دور وكلمة في تقرير قضايا المستقبل.
وبذلك ينتقل ربما العراق من دولة تنتظر معونات، والتي بدأنا بها حوارنا في عالم متحول هذا اليوم، إلى دولة الاعتماد على الذات واعتماد على القدرات البشرية والاقتصادية. إلى أي مدى نحن نتفائل في بحر سنتين أو ثلاث دكتور الحافظ؟
وأنا أعتقد أن الإمكانيات متوفرة، ولكن تحتاج إلى استثمار سليم وإلى إدارة سليمة، لأنه موارد العراق زاخرة ووفيرة. عندنا بالحقيقة ثروة نفطية كبيرة جدا، وعندنا غاز، موارد طبيعية، بالإضافة إلى أن هنالك ظاهرة مهمة جدا أن أسعار النفط في حالة تزايد، الأمر الذي يوفر للعراق أن يستفيد بسرعة من هذه الزيادة. لو نظرت الآن إلى الوضع المالي العراقي تجد أن هنالك فائض بالموارد المالية، عندنا حوالي 13 مليار دولار فائض لم يكن متوقع موجود هذا بالنسبة للعراق. ولهذا الموضوع يجب أن يدرس في إطار مراجعة مصادر قوتنا الداخلية، ويطرح بكل تأكيد وبصورة ملحة فكرة الاعتماد على الذات دون إسقاط أي إمكانية لإفادة من الخارج ومن المعونات الخارجية.
شكرا جزيلا أستاذ الدكتور مهدي الحافظ، وهو يتنقل في عالم الاقتصاد العراقي وحل المشاكل الاقتصادية والسياسية في العراق. شكرا جزيلا لك.
أهلا بك. شكرا جزيلا.
عن التحول في الاقتصاد العراقي من وصف الدولة الغنية إلى دولة تبحث عن معونات ومساعدات وقروض دولية كانت حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول. نشكر مشاركتكم معنا عبر الكتابة على البريد الإلكتروني iraqhur@yahoo.com iraqhur@yahoo.com. حتى نلتقي ثانية في زاوية من زوايا العالم المتحول، هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري، وألتقيكم وأنتم بخير وسلامة إن شاء الله.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة
من